لله رب العالمين. يا محمد الحسن والصلاة الجميل، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أما بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا من لدنك علما. حديثنا هو حديث متصل عن تفسير جزء عامة، وتكلمنا في فتح الله تعالى في اللقاء الماضي عن تفسير سورة التكاثر، وانتهى القول فيها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واليوم باذن الله تعالى معنا سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما ذكرنا من قبل أن القرآن هو سلسلة متتابعة ليس فيها انقطاع حتى بين الصورة والصورة. فبداية نقول ان هي العلاقة ما بين صورة التكاثر وصورة القارعة. صلوا عليه. المعلوم عندنا ان القسم ربما يأتي المقسوم عليه بعد القسم، وربما يأتي قبل القسم. بمعنى أنني إذا أردت أن أقسم على شيء فلعلي أقول فعلته والله، أو أقول والله فعلت، فممكن أن آتي بالقسم قبل المقسوم، أو أذكر المقسوم عليه قبل الإيه؟ قبل القسم. فهنا السورة تبدأ بقسم والعصر، وهذا القسم إما أن يكون على ما بعده، وهي إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولعلها تكون على ما قبلها في السورة الفائتة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلعل القسم بالعصر هو على ما فات من كلام. وسورة العصر وسورة التكاثر بينهما ترابط. فإن كانت سورة التكاثر بينت حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فإن صورة العصر أيضا تبين حقيقة الفوز في الدنيا وفي الآخرة، وحقيقة الخسران في الدنيا وفي الآخرة. كيف يكون الفوز في الدنيا والآخرة، وكيف يكون الخسران في الدنيا والآخرة؟ قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى قوله: كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لترون علما يقينا لترون الحين، ثم لترونها عينا يقينا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فتكلمت عن الدنيا وتكلمت عن الآخرة. وسورة العصر تتكلم أيضا عن الدنيا وعن الآخرة فيما في كيفية النجاة وكيفية الفوز، كيف يكون الفوز في الدنيا وفي الآخرة في هذه السورة. قالت وهي كلمات بسيطة مختصرة. أقسم الله بداية في السورة بالعصر والعصر. فما هو العصر؟ صلى على حبيبه. قال أهل العلم: العصر هو الدهر. العصر هو ايه؟ هو الدهر. وكما عندنا في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: لا تسب الدهر، فأنا الدهر بيدي الليل والنهار. قال أهل العلم: ليس معنى فأنا الدهر أن الدهر هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن القصد هو أن الدهر إنما هو فعل وحادث، ولكل حادث محدث، وهذا الظهر الذي يحدثه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى في هذا الحديث القدسي: فأنا الظهر. وبين الحقيقة، حقيقة معنى الظهر، معنى فأنا الظهر ليست اسما لله تبارك وتعالى، ولكن بين حقيقة فأنا الظهر، فقال: بيدي الليل والنهار. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر او اراد ايه شكور. وقال تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس، اي ان حركة هذا الظهر سواء من ليل ونهار او من تتابع في هذه الايام يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام، انما هو بقدر الله تعالى وبقدرة الله تعالى وبامر الله تعالى. وهذا معنى المعنى الاول في العصر. وقالوا ايضا العصر هو قسم، يقسم الله تبارك وتعالى، والله تعالى يقسم بما شاء، يقسم بذات، يقسم بصفات، يقسم بافعال، يقسم بمخلوقات. فالنهار والليل والزمن والدهر كل ذلك هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وكما في الاثر ان كل يوم يطلع على العباد ينادي على العباد يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فاني لا اعود الى يوم القيامه. فالذي خلق الظهر وجعل الظهر هو الله تبارك وتعالى، ولذلك اقسم الله تعالى هنا بالظهر، فقالوا الظهر او العصر هو الظهر. المعنى الثاني للعصر قالوا هو صلاه العصر، الصلاه نفسها، وقالوا هي الصلاه الوسطى، حافظوا على الصلاه والصلاه الايه الوسطى. فاقسم الله تعالى بالعصر اي بصلاه العصر لعظم فضل هذه الصلاه. والمعلوم ان فضل صلاه العصر يعني او فضل الصلاه الوسطى، او قيل في الصلاه الوسطى اقوال، قالوا هي صلاه العصر وقيل هي صلاه الايه صلاه الفجر، هذا هو اغلب الاقوال. طب يعني استقروا على صلاه العصر وصلاه الفجر لماذا؟ قالوا لان يعني هاتين الصلاتين تتتابع فيهما الملائكه، فملائكه النهار يصعدون الى السماء وينزل ملائكه الليل في صلاه العصر، وملائكه الليل تصعد في صلاه الفجر، وتنزل ملائكه ايه ملائكه النهار. فاقسم الله تبارك وتعالى بهذه الصلاه وهي صلاه العصر. وقيل هو وقت العصر، العصر قيل هو وقت العصر نظرا لفضلك، وقيل يعني وقت العصر ده يسمى بالعشي، فسبح بالعشي والإبكار، العشي اللي هو من صلاة العصر وحتى ايه غروب الشمس، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الايه وقبل غروب او قبل ايه غروبها. فهذا الوقت له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا لعل الله تعالى اقسم بهذا الوقت اللي هو وقت العشي اللي هو وقت العصر ما بين صلاه العصر وصلاه الايه وصلاه المغرب. والعصر اقسم الله على ماذا؟ ان الانسان لفي خسر. غالبا وربما يكون دائما في القران الكريم اي سوره او اي ايه خاصه تذكر فيها لفظه انسان غالبا تكون مكيه، الايه مكيه او السوره ايه سورة مكية. وأرجح الأقوال في هذه الصورة أنها مكية، فمعظم الصور التي تخاطب الإنسان غالبا هي مكية. إن الإنسان عموم، كلام يطلق على العموم، إن الإنسان كل الإنسان كل الإنسان، ولكن هناك استثناء بعد ذلك. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر، لفي خسر يعني لفي خيبة، لا في ضلال، لا في بعد عن الله تبارك وتعالى. إن الإنسان لفي خسر. طيب متى يكون الإنسان في خسر؟ يكون الإنسان في خسر أو يتحقق له الخسران أو تكون له الخيبة والوبال على هذا الإنسان إذا سار في هذه الدنيا بلا منهج، بلا منهج، بلا منهج يقيده، بلا أمر ونهج، بلا توحيد، بلا عبودية. إن الإنسان لفي خسر إذا صار في هذه الدنيا تبعا لهواه وتبعا لنفسه الأمارة بالسوء. إن الإنسان لفي خسر. ولذلك استثنى الله تبارك وتعالى بعد ذلك من هذا الإنسان لمن تكون النجاة من هذا الخسران، أو إن أردت أيها الإنسان ألا تكون في خسر بقية الناس، والمستثنى والمستثنى منه فيه دلالة على أن الأكثرية هم الذين في خسر، وأن الذين استثناهم الله تبارك وتعالى هم قلة. ولذلك قال تعالى إن الإنسان إلا في خسر إلا الذين آمنوا. فإذا وجدت مستثنى ومستثنى منه تجد إن المستثنى نفسه اللي هو الأغلبية أو العموم هم دول إيه معظم الناس في خسر. ولذلك قال تعالى إيه ولا تجدن أكثر الناس ولو حرصت إيه بمؤمنين. وقال تعالى وقليل من عبادي إيه الشكور. فدائما أهل الإيمان قلة ولذلك استثناهم الله تبارك وتعالى من بقية الناس. إن الإنسان لفي خسر كل الناس كل الناس كل ذرية آدم كل ذرية آدم إن لم تكن مقيدة بشر إن لم تتبع شر إلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الترتيب مفيد هنا يا إخوان بمعنى أنه لابد لك قبل أن تعمل صالحا قبل أن تكون من أهل الصلاة أو من المحافظين على هذه الصلاة بكل يدك وبكل جوارحك يعني تشعر أنك تشتاق لهذه العبادة لابد لك بداية من إيمان. والله تبارك وتعالى قدم الإيمان على العمل لأن الإنسان لا يعمل إلا باعتقاد. الإنسان لا يعمل إلا إذا كان صاحب إيه؟ صاحب اعتقاد. فربما أقول لك تعالى لتصلي فتأتي من على المقهى مثلا أو من نادي بتاع النت وتأتي معي وتسمع كلام الشيخ سيف والشيخ محمد خد بالك وتأتي مرة لتصلي ثم بعد ذلك لن أروح في المسجد. السبب في ذلك ماذا؟ أنك لم يدخل الإيمان في قلبك بعد. ولذا نحن نقول للدعاء الذين يتصدون لدعوة الناس علينا بداية أن نزرع بذور الإيمان في قلوب الناس. فإذا وجد الإيمان فالعمل بعدها يكون سهلا هينا. أما القلب إذا كان مغلقا لم يدخل إليه الإيمان بعد فلا فائدة من العمل. بل نقول أن العمل لن يستمر. لا أقول فائدة ولكن الأصح أن أقول هذا العمل ربما لا يستمر طويلا. فربما العمل يحدث الإيمان ولكن على طول أمد ولكن الإيمان مثبت العمل على قليل من الأمد أو في قليل من الزمن الإيمان يثبت العمل. يعني إذا دخل الإيمان إلى قلبك وجئنا بك إلى المسجد ولو مرة واحدة فلعلك تترك المسجد بعد ذلك أبدا. ولكن إذا جئت بلا إيمان إلى المسجد وصليت معنا أسبوعا فلعلك تهجر المسجد بعد أسبوع لأن الإيمان لم يتغلغل في قلبك بعد. ولذلك بدأ الله بالإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السبب الثاني في أن الله تعالى قدم الإيمان على العمل أن الإيمان بيته القلب. الإيمان بيته القلب والقلب إذا دخل إليه الإيمان صح وأصبحت له حياة صح أصبح صحيحا ليس بمريض وأصبح له حياة. ومن أحيا الله قلبه أحيا الله جسده. فإذا صحت القلوب وصلحت القلوب صلحت الأجساد. وصلاح الأجساد بعد صلاح القلوب بالإيمان إنما يكون بحركة هذه الأجساد بطاعة الله تبارك وتعالى وبتأدية فرائض الله تبارك وتعالى. ولذلك قدم الله الإيمان على العمل. فلا بد من الإيمان حتى يداوم الإنسان على العمل. إذا أردت الهداية فعليك أن تتطلع في كون الله وتقول من الذي رفع السماء بالعمل أو انصح هذا الشخص واجعله يتفكر. قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قال أهل العلم مثنى يعني في صلاة الجماعة وفرادى أن تقوم بمفردك في صلاة بمفردك. مثنى وفرادى ثم ماذا؟ ثم تتفكر. أي أنك إذا أردت أن تكون من أهل الصلاة أو من المحافظين على هذه الصلاة فلابد لك من تفكر في خلق السماوات والأرض في عجيب خلق الله تبارك وتعالى في الإنسان. لأن هذا التفكر سوف يقوي في نفسك الإيمان. وإذا قوي هذا الإيمان في نفسك فاعلم أنك سوف تدام على طاعة الله تبارك وتعالى. والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس أي عقل، إنما هي أعمال صالحة، صلاة، زكاة، صيام، أعمال صالحة. العمل الصالح هو أما أن يكون صالح لذاتك أنت، وإما أن يكون صالح لك وصالح لغيرك، أي فائدته تعود عليك وتعود على غيرك. فأما العمل الصالح الذي فائدته تعود عليك هو مثل الصلاة، ففائدة الصلاة تعود عليك. وأما الزكاة ففائدتها تعود عليك وعلى الفقير. وهذا من معاني الصالح، العمل الصالح الذي فيه صلاح، فيه صلاح للإنسان وفيه صلاح للمجتمع، بل نقول فيه صلاح لكل الكون. فالإنسان إذا صلح أو إذا حسن إيمانه كان آمنا من شرور الخلق، وأمن الله تبارك وتعالى منه الخلق. وهذا من أجل معاني الصلاح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، إن أردت أن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاعلم أن ذلك يحتاج إلى ثواب، يحتاج إلى أركان، يحتاج إلى ما يثبت هذا العمل. إنك تحتاج إلى ما يثبت هذا العمل، إنك تحتاج إلى ما يثبت عندك هذا الإيمان. هذا الإيمان وهذا العمل الصالح لن يثبت إلا إذا كنت على ركيزتين، وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أهل العلم من المفسرين التواصي بالحق هو التواصي يعني التمسك أو التناصر. فمن معاني الحق الله، فالله هو الحق، فتعالى الله الملك الحق. وتواصوا بالحق أي تناصحوا بأن يكونوا دائما مع الله تبارك وتعالى، نصحوا أنفسهم ونصحوا إخوانهم أن يكونوا دائما مع الله تبارك وتعالى. وتواصوا بالحق أي تواصوا بهذا القرآن، أي نصحوا أنفسهم أن يكونوا دائما مع القرآن، ونصحوا إخوانهم أن يكونوا دائما مع القرآن وأن يتمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى. وتواصوا بالحق، قالوا الحق هو الإسلام، فمن كان على الإسلام أي على تعاليم الإسلام وصار عليها فهو على الحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلم أنك إذا كنت صاحب حق وإن كنت من أهل الحق وضغطت على أن تكون من أهله فلا بد لك من الصبر. كل صاحب دعوة وكل صاحب طاعة يحتاج إلى الصبر، والصبر أنواع، فمنه صبر على الطاعة. أنت لتصلي في جماعة 5 مرات في اليوم تحتاج إلى صبر، تصبر على الشيخ وهو يقرأ ولا تقول أطال الشيخ أو قصر الشيخ، تصبر على نفسك الأمارة بالسؤال التي تقول لك المحل أول، التجارة أول، التجارة تناديك والأولاد ينادونك والزوجة تناديك والبيت يناديك في نفسك، ولكنك تصبر على كل هذه الفتن، وتصمد وتصبر على صلاتك، وأمر أهلك بالصلاة والصبر، والصبر عليها. فلعل من معاني والصبر عليها أنك تصبر على الزوجة وأنت تنصحها، ولعل من معاني والصبر عليها، والصبر عليها من ممكن استشف منها هذا المعنى، والصبر أي الصبر على هذه الصلاة، ولكن المعنى الأولى أجل وأقرب للأمانة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الصبر أن تصبر عن المعصية، فالمعصية لها لذة عند النفس، فالنفس تشتاق دائما إلى المعصية لأنها أقرب إليها من الطاعة، لأن المعصية سهلة هينة لها مزار ولها حلاوة في هذه الدنيا، ولكن الإنسان يمنع نفسه عنها لأنه يطمع في ثواب الله تبارك وتعالى في الآخرة. وتواصوا بالصبر. أنك في هذه الدنيا أيها المؤمن لابد لك من ابتلاء، فإن كنت صاحب دعوة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن كنت صاحب دعوة صاحب صلاة فلابد أن تؤذى، فاصبر على هذا الأذى، فاصبر، فأنت تحتاج إلى الصبر على الطاعة عن المعصية على الابتلاء الذي ينزل بك في كل وقت وفي كل حين، طالما أنك من أصحاب هذا الدين أو من أتباع هذا الدين أو من أصحاب الدعوة أو من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلابد لك من أذى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل والأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. أدرك تعالى أن تقبل منا ومنكم وأخذ عوانات. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.